إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
أشهد أن لا إله إلا الله.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو أعمال الخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. صدق الله العلي العظيم. حين تتنوع أساليب عمل الخير وتتعدد طرق أدائه وإنجازه، فيكون هناك أكثر من أسلوب لأداء العمل وأكثر من طريقة لإنجازه، فكيف يختار الإنسان طريقة على أخرى؟ وكيف يفضل أسلوبا على آخر؟ بعض الناس ينطلقون من حالة مزاجية، يختار الأسلوب حسب مزاجه، فإذا كان مزاجه باتجاه أسلوب معين فإنه يختاره. حينما نعود إلى التوجيهات الدينية الإسلامية فإننا نجد فيها توجيها إلى أن ينطلق الإنسان في اختياره لأسلوب العمل من منطلق قيمي. من الناحية القيمية، كيف تختار هذا الأسلوب أو ذاك الأسلوب، وليس من ناحية مزاجية. مثلا عمل خير عباديا كان أو خدميا فيه خدمة للآخرين، قد يكون بإمكانك أن تؤديه بشكل فردي، وبإمكانك أن تؤديه ضمن عمل جمعي. هو عمل خير، تستطيع أن تؤديه بهذه الطريقة أو تلك الطريقة، فكيف تختار أحد الأسلوبين؟ الشرع يوجهنا إلى أن نفضل العمل الجمعي. لو قمت بذلك العمل على المستوى الفردي فلك الثواب، ثواب العمل لك ما دام عمل خير، لكنك لو أديته ضمن عمل جمعي فإن الثواب يكون أكبر وأعظم. وكمثال على ذلك صلاة الجماعة، أنت تؤدي فرائض الصلاة اليومية، بإمكانك أن تؤدي الصلاة بمفردك، كما هو رأي المذهب الشيعي والمذهب المالكي وبعض فقهاء الأحناف، يرون أن أداء الصلاة، صلاة الفريضة، أداؤها جماعة سنة مؤكدة وليست واجبا عينيا. في المذهب الحنبلي وعند بعض فقهاء الأحناف أن أداء الصلاة، صلاة الفريضة في الجماعة واجب، فرض عين على كل قادر عليها. لا يصح للإنسان المسلم أن يؤدي صلاته منفردا، صلاة الفريضة منفردا، ما دام قادرا على أدائها في الجماعة. هذا في رأي المذهب الحنبلي وبعض فقهاء الأحناف، وعندهم إذا أدى الإنسان فريضة الصلاة منفردا وكان يمكنه أن يؤديها جماعة فإنه يؤثم ويعزر ولا تقبل شهادته. بالنسبة للمذهب المالكي والمذهب الجعفري عندهم أن الصلاة في الجماعة سنة مؤكدة، يكون فيها ثواب الصلاة أكبر وأعظم للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام حول أرجحية الصلاة في الجماعة، وهو محل الشاهد في حديثنا. روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 25 درجة. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة الرجل في جماعة خير من صلاته في بيته 40 سنة. قيل: يا رسول الله، صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وآله: صلاة واحدة. إذن بإمكانك أن تؤدي الصلاة منفردا، وبإمكانك أن تؤديها جماعة، وبكلا الطريقتين تكون قد أديت الفرض الواجب في مذهبنا وعند الموالك، لكن هناك فرق في الثواب. ولذلك الأفضل أن تختار أسلوب الأداء الجمعي، يعني الصلاة في الجماعة. هذا مثال لاختلاف أسلوب أداء العمل. ومن الأمثلة مسألة إعلان عمل الخير أو سرية عمل الخير. إنسان يريد أن يعمل خير، عبادة من العبادات، عمل اجتماعي، مساعدة لمحتاجين، هل من الأفضل أن يجهر الإنسان بعمله أو أن يكون العمل سرا غير معلن؟ هل ينطلق الإنسان في ذلك من حالة مزاجية؟ كلا، القيم لها دور أيضا في تحديد هذا الأسلوب. الآية الكريمة تتحدث عن الإنفاق، أن الإنسان ينفق يتصدق. هل يكون إنفاقي علنا، الناس يعرفوا أني أعطيت أنفقت، أم أخفي إنفاقي؟ هناك أمران يجب مراعاتهما في هذه المسألة. الأمر الأول إحراز الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنت في أعمالك ينبغي أن تحرز الإخلاص، أن تنطلق في عملك من الإخلاص لله. طوبى لمن أخلص لله تعالى عمله، إن الله تعالى لا يقبل عمل المرائي، لا يقبل غير عمل المخلصين، نصوص كثيرة عندنا في هذا المجال. ولذلك باعثك نحو العمل، أنت لماذا تريد أن تعطي؟ لماذا تريد أن تنفق؟ لماذا تريد أن تصلي؟ يجب أن يكون الدافع لك هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى، الإخلاص في العمل. هذا الأمر الأول. الحد الثاني، الأمر الثاني، مراعاة مشاعر الآخرين، مراعاة مشاعر الآخرين. إذا كان عطاؤك لمحتاجين، لفقراء، وإعلانك عن إعطائك لهم يجرح مشاعرهم، سبب لهم نوع من إظهار حاجتهم للمجتمع، تجي تقول قدام الناس تعطي هذا وأعطيت هذا، وتعطيهم قدام الآخرين وتعلن للآخرين، هذا إذا كان يسبب جرحا لمشاعرهم فيكون الإخفاء والإسرار أفضل. إذن إخفاء عمل الخير يساعد الإنسان على تعزيز حالة الإخلاص، وأيضا في بعض الموارد يكون حماية لمشاعر الآخرين. لكننا نجد في حالات أخرى أن إظهار عمل الخير هو نوع من التشجيع على عمل الخير في المجتمع. نحن نريد أن يتشجع الناس على عمل الخير، نحن نريد أن يندفع الناس لعمل الخير، وبالتالي الإعلان عن عمل الخير يخلق حالة التنافس في عمل الخير، يشجع الناس على عمل الخير. في مثل هذه الحالة إظهار عمل الخير أمر إيجابي، أمر جيد، بشرط أن لا يكون هو هدف. يعني أنا ما قمت بهذا العمل حتى الناس يروني أو يشاهدوني، وإنما في الأصل قمت بهذا العمل قربة إلى الله تعالى، لكن إذا الناس شافوني أقوم بهذا العمل هذا يشجعهم. وطبعا أنا بشر، أرتاح إذا الناس شافوني أقوم بعمل الخير. هل هذا ينافي الإخلاص؟ هل هذا يقلل من الثواب؟ النصوص الدينية تقول لا. الآية الكريمة الله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني هذا عمل طيب، إبداء الصدقة هذا أمر طيب وجميل، ليس أمرا سيئا. لماذا ليس أمرا سيئا؟ لأنه يخلق حالة التشجيع على الخير. في رواية جميلة عن زرارة قال سألت أبا جعفر الإمام محمد الباقر عليه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، يعني يسر أن الناس يشوفوه عمل الخير. قال الإمام لا بأس، ما في إشكال أن يسر أن الناس شافوه يعمل عمل الخير، هذا لا إشكال فيه. قال الإمام عليه السلام لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير، إذا لم يكن صنع ذلك لذلك. يعني هو ما سوى عمل الخير علشان الناس يشوفوه، هو سوى عمل الخير لله، لكن يرتاح كبشر أن الناس يشوفوه يعمل عمل الخير، هذا ما في منافاة للإخلاص، هذا لا يعتبر رياء، سواء كان في العبادة أو في الخدمة للناس. وخاصة نحن في هذا العصر العمل المؤسسي بالذات يحتاج إلى نوع من الشفافية، يحتاج إلى نوع من الإعلام حتى يقبل الناس عليه. ولذلك إذا أعلنت المؤسسات عن نشاطاتها، إذا أعلنت الجهات عن إنجازاتها، هذا ليس سيئاً. بعض الناس يخلطون بين الأمرين، يعلنوا يتكلموا هذا نوع من الظهور والبروز والرياء، لا هذا ليس سيئا، هذا أمر أيضا جميل ومناسب، وخاصة حينما يأخذ هذا العنوان، عنوان التشجيع على الخير، عنوان الشفافية. بل المطلوب الآن من كل المؤسسات العاملة في المجتمع بمختلف أشكالها وألوانها أن تعلن عن نشاطها. كثير من الناس لا يعرفون الأنشطة الموجودة في المجتمع. حركة العمل التطوعي في المجتمع ينبغي أن تكون واضحة أمام المجتمع، لأنها تخلق أجواء مشجعة، لأنها تدفع الناس نحو هذه المؤسسات ونحو مثيلات هذه المؤسسات. هذا لا يعتبر رياءً ولا يعتبر حب سمعة ولا ظهور، وإنما يعتبر خلق أجواء مشجعة ودافعة لعمل الخير. هكذا تلفتنا التوجيهات الدينية إلى أن إظهار عمل الخير في كثير من الموارد ما لم يكن منافيا للإخلاص وما لم يكن فيه جرح لمشاعر الطرف الآخر فإن ذلك أمر محمود وينبغي أن يتوجه الناس إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير، وأن يجعلنا وإياكم من المشجعين على عمل الخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. برنامج فلسطين اليوم، والذي يتضمن فقرات مع الشهداء وأيضا واحة الصبار وعز الدين القسام، تستمعون إلى هذه الفقرات عند 4:45. أما واحة الصبار فتستمعون إليها عند 4:56، وبعد ذلك عز الدين القسام عند 5:07. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تستمعون إلى هذا الدعاء عند 5:31. غيظ من فيض، يقدم إليكم عند 5:48. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:10. أما عند 6:43 نقدم إليكم معارج النور. دعاء اليوم هو يوم السبت، تستمعون إليه عند 6:57. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفور النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء. قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه، تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. متهجنا لله في ليل غشا،
متهجنا لله في ليل غشا،
متهجنا لله في ليل غشا،
متهجنا لله في ليل غشا.
واسأل إلهك دائما دار السلام.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
مع الشهداء.
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعاليتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها.
أهلا اتعرف عليكي؟
انا شامة لبريم ام الشهيد وسام يوسف حجاز ام حسام.
ام حسام والدة الشهيد وسام حجازي. يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس. كان هو متميز كمان، يعني من عمره من صغر متميز ويعني متفوق كان في المدرسة، وهو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان متميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب. كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يكلم أي كلمة.
مواقف أنتوا في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام عمود البيت كان عندنا. أي إيش ما تتوقع، صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لأنه يعتبر كأنه هو، مش قادر أوصف لك إيش كان، يعني هو اللي بناخد شعره في كل إيش، لأنه هو ما شاء الله عليه بيقدر يعني ياخد على طول أي حاجة نسمح واحد يستشير فيه، بيقدر يشاور يعني على طول.
متزوج وسام؟
متزوج ومعاه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، يعني كل ما يصير مسير، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصوب ابني اول واحد، اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معانا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني. كان اخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة. قال لي يما احنا جد صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش، ولا بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله،
الحمد لله.
كان هو اللي صبرنا وهو اللي واقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله، مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف أرضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي، كان وريني صور من الداخل، يقول لي شوف أرضنا جوا كيف ما أحلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قداش اليهود مخدين منا حاجات صاربوها.
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف، إلا كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله، كان مصر كمان له هو فديه، بس بحفز الشباب إنهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية، يافا.
كان بتحدث عنها وسام، كان انتو بتحكوا له أبوه وجده؟
جده كان يحكي له. جده أبوه أما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه، لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما، لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر، وجاي عن طريق المعبر واستشهد هو مستنى قبل ما يطلع وصل العصر واستشهد الساعة 10 بالليل في معبر المصر في المعبر المصري في اتجاه المصر.
كان مصاب؟
مصاب بالرصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه هو من 14/5
مصابيه؟
كان هو انجنس في 14/5 وضلوا في غيبوبة 3 شهور واستشهد في 12/8
لكن
في المعبر
من مصابيه وشهداء مسيرة العودة.
استشهد في 14/5 أيام ما كانت تبع تحويل السفارة الأمريكية وكان في مظاهرة.
نعم.
عشان ترامب
مليونية العودة.
مليونية العودة أيوة.
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 حجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة فيها كسور. ودخل غيبوبة مصموعيه دخل غيبوبة من حين أخذ الرصاص لحد مستشهد ما هو يعيش بالمرة. وعمل يعني كذا مرة عملوا له في مراسه عملية بس ما وعيش برضه.
لكن استشهده في طريقه للعلاج
ومراجع قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من عند مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
مع عايش على الأجهزة.
نعم.
كان شوي حتى بياكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه.
نعم.
قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين.
نعم.
قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس إنه مستشهد علشان يعني قالوا هو شافوه انه اساسه مستشهد. سبحان الله هذه قدرة الله انه عايش 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبه انه كيف عايش 3 شهور. هذه معجزة اللي زيه الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي انتم تشعرون بالفخر في العائلة لاستشهاد
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي في 2010 كان في مهمة الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني وبالتالي ايضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخذ حقنا كامل وراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة وسام حجازي على هذا اللقاء وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء. نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
هو صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما. إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا. للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه نرحب بالكاتب محمد أبو شويش. بداية نتعرف عليك.
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات الأصول وأصلي من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة تقع جنوب الشرق عسقلة من المجدلة. واعتقلت عدة مرات، اعتقلت لسنة 1970، كان عمري بالضبط 15 عام وسبع شهور تقريبا.
نعم أستاذ محمد أبو شويش، يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسر، هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال؟
نعم، وبالتأكيد هذا الكتاب هو حصلة هذه الخبرة منذ الولادة وليس فقط منذ السجن، لكن سقلت في السجن وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو يعني توثيق هذه التجربة أو هذه الخبرات المتراكمة منذ يعني نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة. أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن. تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة، فيعني فكرت أكتبه هذه التجربة بناء على أهميتها، بناء على أطراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة، وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخذوا العبر الأجيال الجاية، لأنه نظامنا لم يقف في حدود والله أنا خلصنا أو جيلنا انتهى، لا، جيل بالتعجيل وجيل بالحق جيل، وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة، وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا إحنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل يعني بإذن الله.
يعني عفوا لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد أبو شويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية له البيئة. البيئة كانت بالنسبة للمخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلنا والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة تانية في العمل في تكوين الشخصية وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية. بتحدث عن البيئة قلنا والمخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس. وهنا أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف أمي وأنا صغير لما انحبست وأنا عمري 16 سنة وسبع شهور واحد وعشرين يوم، أما جتني على شبكة الزيارة قالت لي أما أنت ولا 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 أنت بطل، أنت بطل. تخيل الأم تيجي تقول لك ولا أنت بطل وفي حينها تطلع فيها مش دافع لليوم، بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم